فغذا في علوم الدين من آياته يجني فهذا في علوم الدين من آياته يجني
وهذا في علوم الكون فيما جادك يبني إلى العالمين مجتمعا رقينا سدد الكون إلى
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
فأرض قادها العلماء لا ترتاح للجور لأن العلم ذو حدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، المعلمين والمعلمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلام الله على أولياء أمور الشريحة المحورية في حياتنا وبرنامجنا، الطلاب والطالبات المأمول فيهم أن يكونوا بناة المستقبل فينجزوا ما قصرنا به ويرفعوا من خفض من مجد ننشده بهم مجدا عظيما لأمتنا العظيمة. أيها المستمعون جميعا، أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الطيب لنكمل معا مسيرتنا التعليمية ببرنامجكم الأسبوعي المسيرة التعليمية بصحبة ذوي الخبرة في موضوعاته وما يطرح فيه، وكذلك من خلال مداخلاتكم أنتم مستمعين الكرام وأرائكم ومساهماتكم عبر هاتف البرنامج 0923-1110 أو على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني www.quran-radio.com. وأنتم دائما مستمعين ضيوفنا الدائمون، فهلموا إلينا نتدارس موضوعا مهما نتناوله اليوم على طاولة البحث، وهو التعليم النشط. التعليم النشط لنحيط به علما بمفهوم هذا التعليم، بماذا يختلف عن التعليم غير النشط، عن أهدافه، فوائده المرجوة، ماذا يفيد الطلاب، ماذا يفيد الأهالي وغير ذلك. فرحبوا معي بضيوف الحلقة ذوي الاختصاص لنتناول كل هذه الأسئلة وهذه الموضوعات وهذه المداخل وما تختارونه أنتم أيضا من مداخل وأسئلة أخرى. نرحب بضيوف الحلقة ذوي الاختصاص وأهل الميدان في العملية التعليمية، المربية الفاضلة أمل صوفان رئيسة قسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم بنابلس. أهلا وسهلا بك ست أمل.
أهلا وسهلا أستاذ
أسامة
فيك وأهلا وسهلا في المستمعين.
الله يكرمك يا رب.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
وأيضا نرحب بالمربية الفاضلة نداء عرفات مشرفة تربوية في الرياضيات أيضا في مديرية التربية والتعليم بنابلس. أهلا وسهلا بك يا أختنا الست نداء.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة.
وأيضا نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ حاتم خديش مشرف تربوي مرحلة أساسية باللغة العربية. أهلا وسهلا أستاذ حاتم.
حياك الله.
الله يحييك. أهلا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام مرة أخرى لنتناول هذا الموضوع بجديته بأهميته، لنرى الآن مدى هذه الأهمية. ولكن قبل ذلك ست أمل، في حلقات سابقة من هذا البرنامج وعند تناولنا لعدد من المشكلات التي كنا نطرحها على بساط البحث في برنامج المسيرة التعليمية، كانت هناك إشارات إلى ضرورة أن يخضع المعلمون لدورات تأهيل للظن بأن بعض المشكلات التعليمية قد يكون حلها بتأهيل المعلمين. يعني صحيح أنني عينت يوم السبت في مركز التدريب بنابلس حشودا من المعلمين في دورات مختلفة. إذن أنتم يعني على قدم وساق في عملية تأهيل المعلمين وفي الدورات، ولا تكلون ولا تملون، أم أن الأمر ظاهري؟
والله أولا أنا بشكرك أستاذ أسامة على هذا البرنامج
المفعل،
وفعلا يعني برنامج له نسبة كبيرة من المشاهدين، فشكرا كثير لك، وأتوقع أنه بسهم بشكل جدي في إيصال رسالة ما مهمة لأولياء الأمور للمجتمع المحلي ولكافة المعنيين في العملية التعليمية والتعلمية.
هذا
طبعا إحنا بالنسبة لنا قسم إسراف التربوي ومديرية التربوي والتعليم نابلس بنقوم بعملية تدريب المعلمين بشكل مستمر، ما بنتوقف عن عملية التدريب حسب حاجات المعلمين وباستمرار. فطبعا تدريب المعلمين أثناء الخدمة مهم جدا، وطبعا في أكثر من عامل وأكثر مبرر لعملية التدريب، بيزيد كفاءة المعلم، بيرفع مستوى أدائه، اكتسابه لمهارات وخبرات فنية ومهنية وثقافية جديدة، بجدد في المعلومات وبحدث فيها طبعا حتى ألاحق التقدم العلمي والتطورات اللي بتحدث في مجال العلوم التربوية وفي غيرها من المجالات. طبعا بننمي اتجاهات إيجابية للمعلم نحو تقديره لعمله وأهميته، زيادة قدرته على التقويم الذاتي، وغير ذلك من المبررات الكثيرة. طبعا في مركز تدريب التربوي أنت يوم السبت كنت تتواجد، احنا في عنا كان في دورة تأهيل للمعلمين الجدد
عنا،
وهي دورة بيخضعها كل معلم جديد يعني يتعين عنا في المديرية، بيحضر دورة تهيئة للمعلمين الجدد، وهي الدورة بيكون فيها عدة مواضيع مختلفة، قياس تقويم، إدارة صف، طرائق واستراتيجيات تدريس وأكثر من موضوع. وبجوز كانت الدورات أيام السبت يعني
استثنائية،
مشرفين المعلمين حضورهم لهذه الدورات الهدف منها كان يعني عدم استغلال يوم السبت، و يعني ما يكون في هناك أي حصص بتروح على الطلبة خلال الأيام الدراسية.
نعم، يعني بتوجدوا نتائج ست أمل على المدى البعيد بأنه هذه الدورات تثمر عند الطلاب وفي العملية التعليمية بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل المعلمين الجدد؟
أكيد أستاذ أسامة، هي دورات يجب أن تثمر، يجب أن تثمر عند المعلم، وبالذات الدورات اللي احنا بنقدمها للمعلمين دورات مختلفة ومتنوعة. يعني خلال الفترة القادمة في عنا دورات قياس وتقويم للمعلمين لمجموعة من المعلمين بحدود 100 معلم، في عنا دورات محتوى أساليب لغة عربية للصف من 8 ل 10، في عنا محتوى أساليب رياضيات للصف من 1 ل 4، في عنا دورة قياس وتقويم، في عنا أيضا تدريب حاليا كل مديري المدارس بيحضروا في دورة اسمها المدير مش المقيم، جميع مديري المدارس بيحضروا في هذه الدورة. في عنا دورة قادمة أيضا دورة الحد من العنف، بتكون في عدة أقسام في المديرية، وأيضا رح يحضرها كل معلمي المدارس عنا. في عنا دورة التعلم النشط اللي عم تحضروها، وعنا دورة كانت المراح مع المياه من فترة سابقة، وكان في عنا دورة دورات إنتل ودورات ولر ومجموعة كبيرة من الدورات. هاي كلها يعني بتقدم للمعلم المعرفة الضرورية اللي له واللي بتستلزم إنه يعني المعلم يطبقها بالغرفة الصفية. فأتوقع إنه يعني في هناك فائدة أكيد لهذه الدورات، وبتحدث أكيد تغيير على أداء المعلم في الغرفة الصفية
إن شاء الله.
الطالب أكيد.
يعني أرجو أن يكون المستمعين الدائمين للبرنامج والذين قد استمعوا أو علقوا في حلقات سابقة على أن بعض المشكلات التي تابعناها كان دائما القول أو كثير من المداخلات كانت تشير إلى ضرورة أن يكون هناك تأهيل للمعلمين، وهو يوجد تأهيل. إذن دعونا نبحث في حلقات قادمة إن شاء الله المشاكل باتجاه آخر، أو مدى جدوى هذه الدورات التأهيلية للمعلمين في تحقيق الهدف المرجو من العملية التربوية. من ضمن هذه الدورات التي الآن تقام في مديرية التربية والتعليم في نابلس، ولا أدري إن كان الأمر في نابلس متعلق في نابلس فقط أم بمحافظات أخرى، لكن الأخت نداء عرفات المشرفة التربوية في الرياضيات مديرية التربية والتعليم بنابلس، يعني دعينا نأخذ فكرة عن موضوع التعليم النشط، وهو الموضوع أو موضوع إحدى الدورات التي حاليا تقام. يعني يتبادر بالذهن إنه هل معنى إنه الآن في دورة للتعليم النشط إنه كان يعني التعليم من أول خامل مثلا؟ ما مفهوم التعليم النشط ست نداء؟
يعطيك العافية أستاذ أسامة. طبعا أنا منسقة المشروع في المديرية، المشروع على مستوى الوزارة كلها ليس فقط في مديرية نابلس، لكن كل مديرية ارتأت أنها تعمل المشروع تدريب معلمين في البداية، وهذول المعلمين هم راح يدربوا المعلمين الموجودين معهم في العنقود. فالهدف من المشروع هو يغطي جميع معلمي المرحلة في المديرية، بحيث إنه كل الطلاب من صف أول لسادس إنهم يخضعوا لحصص لهذا الموضوع. طبعا إحنا التعلم النشط هو المقصود فيه أن يكون الطالب محور العملية التعليمية. يعني إحنا ما بدنا نضلنا طلقين والطالب بس مجرد يأخذ معلومات، فهذا الهدف منه إنه نجعل الطالب هو محور العملية التعليمية. فطبعا في استراتيجيات كتير للتعلم النشط. الدورة هي ركزت على أربعة منها هي اللي بدنا نتناولها في هاي الدورة، اللي هي التعلم التعاوني، استراتيجية حل المشكلات، استراتيجية لعب الأدوار، واستراتيجية العصف الذهني.
هلا مش معنى فقط إنه فقط ثلاث استراتيجيات سيدة.
أربع استراتيجيات: التعاوني، لعب الأدوار، حل المشكلات، عصف ذهني. يعني أستاذ أسامة، هو لا يعني إنه التعلم من أول مش نشط، لكن الفرق بين تعلم النشط والتعليم التقليدي إنه التعلم النشط الطالب هو محور العملية التعليمية. فلاجب أن يكون للطالب دور كبير في العملية التعليمية، ليس مجرد تلقي معلومات. لأننا أثبتت الطريقة التقليدية مع الزمن المعلومات تنسى مع الزمن، لكن إذا الطالب كان هو مشترك في الوصول لهذه المعلومات عمره ما رح ينساها. فبالتالي لما هو بيشتغل بيده، لما هو بالتعاون مع زملائه في أنه يتلقى هذه المعلومات يحصل عليها، فهو هاي فائدة كبيرة له. يعني هي ليست مجرد الوصول للمعلومة بحد ذاتها، لكن ممكن شغلات كتير كمان إحنا ننميها في الطالب، إنه كيف يتعامل مع الطلاب التانيين، نقضي على الخجل والانطواء عند بعض الطلاب، بعض الطلاب اللي عندهم غرور وأنانية، ممكن إنه إحنا بالعكس نحاول نستفيد منهم إنهم يتعاملوا مع زملائهم. فتعلم النشط له أهداف كتير، غير مش بس هي تعليمية، كمان بتنمي الشخصية عند الطالب، و كمان ممكن إنه إحنا نوصل لأشياء كتير إيجابية في شخصية الطالب، بالإضافة طبعاً لتلقي المعلومة ويستفيد من هاي المعلومة وما ينساها مجرد ما أخذها، لأنه هو لما بتأخذها في أساليب شيقة يكون التعليم بالنسبة له متعة، مش مجرد هو بس يتلقى معلومات. فهذا هو الهدف من المشروع،
وهذا هو الخروج عن إطار التعليم التقليدي، أن يكون هو محور أو بالأحرى فاعل.
بالضبط.
نعم. طيب أستاذ حاتم خديش، مشرف تربوي مرحلة أساسية في مديرية التربية والتعليم، يعني تحدثنا عن الأهداف والفوائد المرجوة من هذه الدورات، حتى يعني بمعنى آخر أستاذ حاتم، الآن الكثير من أولياء الأمور يستمعون إلينا، يعني ماذا نعطيهم من بارقة أمل في أن يكون التعليم أكثر فاعلية، كما تفضلت الست نداء وقالت قبل قليل، أن يكون الطالب هو المحور العملية التعليمية، أن يكون أكثر تقبل، وهذا ما نرجوه، يعني نحن هذا هو ما نريده، أن يكون الطالب أكثر تقبلا للعملية التعليمية في الوقت الذي كثرت فيه الملهيات. فما الأهداف والفوائد المرجوة من هذه الدورة؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
أهلا بك أخي السامة وأهلا المستمعين، وبأكد على أقوال زميلاتي أنه هذا التعلم الآن يعني يحتاج منا تطوير وعمل وجهد. الآن النظرة تغيرت إلى الطالب، كانت سابقا أنه عبارة عن وعاء يجب أن نلقي به العلم أو نضع العلم كيفما نشاء، والآن أصبح يجب أن ننظر للطفل على أنه كائن حي وديناميكي وقابل للتعلم. فتعلم النشط حاليا حقيقة يعني يزيد من الدافعية لدى المتعلمين لحرصهم على التعلم من خلال الأنشطة اللي تقدم لهم داخل الغرفة الصفية وأساليب تعليمية مختلفة. هذه الأساليب وهذه الأنشطة تدفع بالطالب على أن يشارك، تجبر على التفكير وعلى التعلم، وبالتالي سوف نجد أن هناك لكل طالب حق في التعلم والقيام بمهارات تساعده على التعلم. فالتعلم النشط يسهل التعلم من خلال مرور المتعلم بخبرات عملية مرتبطة بمشكلات حقيقية يمكن نواجهها في حياته. فالمتعلم يستطيع أن يتعلم كما قالت الأخت نداء بمتعة وسلاسة وسهولة، وسوف تجد أن هناك وجدت اتجاهات إيجابية نحو العملية التعلمية ونحو المعلم ونحو المدرسة، لأن الأسلوب الجديد سوف يجعله إيش؟ يقبل على هذا التعلم ويرغب به. ومن هنا نحن حريصين فعلا على تطوير أساليب التعلم والتعليم لدى المعلمين لتنعكس داخل الغرفة الصفية.
طيب يعني هل تطمئن الأهالي بأن هذا الأمور يعني خارج نطاق النظريات وخارج نطاق دورة لا تخرج عن الحبر على ورق وأن هنالك يعني نظرة عملية أو مأمولة لعمل ولتطبيق عملي على الطلاب وأن يكون هنالك فعلا حراك باتجاه التقبل والقبول للعملية التعليمية؟
نعم أنا إن شاء الله يعني خلينا نقول أنه هناك إمكانية لتطمين الأهالي بأنه أن يخرج المعلم من نطاق التعلم التقليدي اللي هو التلقين ليصل الآن إلى مرحلة أكثر منها وأكثر تطور بحيث يصبح الطالب يستطيع أن يختار الأنشطة وأن يوجهها بنفسه وأن يعمل مع زملائه على رفع مستوى التحصيل بنفسه من خلال استراتيجيات التعلم اللي ذكرتها الأخت نداء مثل استراتيجية التعلم التعاوني. فمثلا هذه الاستراتيجية سوف يكون الطفل له دور مشارك ورئيس في الأنشطة التي يطلبها منه المعلم، وطبعا هذا بتوجيه وملاحظة وتيسير من قبل المعلم، وبالتالي إن شاء الله أنه فعلا سوف يكون هناك تغير يعني خلنا نقول ملموس بالنسبة ملحوظ إن شاء الله في العملية التعلمية
إن شاء الله. يعني يجب أن نتعرف على دور الأهل وأولياء الأمور لإنجاح أهداف هذا التوجه مثل هذه الدورة. ماذا يستفيد الأهالي إذا وضحنا ماذا يمكن أن يستفيد الطلاب، أيضا ما يمكن أن يستفيد الأهالي. لكن السؤال الآن حقيقة لكم مستمعين الكرام، هل يمكن أن ينجح مثل هذا المعلمون في مثل هذا الأمر؟ هل هنالك معوقات؟ أيضا سؤالي للست أمل صوفان، ما هي معوقات مثل هذه الدورة التي يمكن أن نتغلب عليها لتكون سلسة ميسرة إن شاء الله تعالى؟ ولكن بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود إليكم لنستمع من الست أمل، وأيضا أتمنى أن أسمع منكم أنتم عبر الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك أو عبر هاتفنا 0923 1110. بعد الفاصل نعود ونلتقي في مسيرتنا التعليمية.
فهذا في علوم الدين من آياته يجني،
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
مستمعينا الكرام مرة أخرى أرحب بكم في برنامجكم المسيرة التعليمية، المسيرة التعليمية لخدمة أولياء الأمور من خلال خدمتنا لطلابنا أبنائهم، وكذلك لتفعيل أو تفاعل التربويين جميعا والمعلمين والمعلمات. هذا برنامجكم عبر منبركم إذاعة القرآن الكريم، وبإمكانكم التواصل معنا عبر هاتف 0923311، أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال صفحتنا الإلكترونية www.quran-radio.com. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في جميع أنحاء العالم، ونرحب مرة أخرى بسيدة أمل صوفان رئيسة قسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم بنابلس، وكذلك الأخت نداء عرفات مشرفة تربوية ومنسقة مشروع التعليم النشط، وهو موضوع حديثنا في هذا اليوم، والأستاذ حاتم خديش مشرف تربوي مرحلة أساسية وأيضا مدرب في هذا المشروع. وكنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن يعني قد تكون هنالك معوقات سيدة أمل فيما يتعلق بهذا النشاط المشكور من قبل التربية والتعليم، ولأنني أنا يعني أرى فعاليات هذه الأنشطة حقيقة ما زلت مفعما بحيوية النشاطات وحيوية ما يعطى في هذه الدورة، لكن يعني يبقى السؤال هنا، هل نستطيع أن نطبق كل ما يمكن أن يدرج في هذه الدورة، كل ما يمكن أن يكون على الورق أن نطبقه بدون معوقات؟ ما هي المعوقات التي قد تصادفنا والتي نأمل أن نتغلب عليها؟
أذكرك أستاذ أسامة على السؤال، أنا أتوقع أنه رح يكون هناك بعض المعوقات، وأنا بدأ أتوقع بعض المعوقات هاي يعني نشوفها أوقات من خلال تنفيذنا لبعض الدورات. قد تكون هناك دورات معيقات أو معوقات متصلة بشخصية المعلم، وقد المعلم نفسه بيخاف من تجريب شيء جديد وبيستمر في نفس النمط اللي هو متعود عليه، بيخاف من مشاركة، قد يكون هناك خوف من مشاركة بعض الطلبة واستخدامهم مهارات تفكير عليا في بعض الغرفة الصفية، إحنا بنقول دائما أو ممكن يخاف من فقدان السيطرة على الطلبة في الغرفة الصفية، أو خوف ممكن من النقد اللي ممكن يتوجه له بأنه كسر المألوف في التعليم وأعطى أنشطة أخرى مختلفة. فأنا بقول دائما إنه إحنا وبشجع معلمينا على أن نؤمن بأن نعطي أنفسنا الفرصة للتطبيق وندرس نتائج هذا التجريب، وخاصة إنه جميع الدراسات اللي طبقت فيها أو طبقت فيها التعلم النشط ودرست هذا التعلم أثبتت فعاليته. ممكن يكون في هناك معوقات متصلة بمثلا زمن الحصة الصفية، عدم توفر إمكانيات لعمل وسائل في بعض الحالات، أو صعوبة تحريك الأثاث أوقات في الغرفة الصفية، أو ممكن أعداد الطلبة في بعض الحالات قد تلعب دور أو قد تكون إحدى المعوقات. لكن أنا بعتقد مع هاي المعوقات ممكن نتغلب عليها من خلال التخطيط الجيد واستغلال الوقت المتاح والزمن والإمكانيات الموجودة في الغرفة الصفية، وممكن كمان يعني يتم إعداد وسائل باستخدام خامات البيئة المتاحة، ونستخدم أيضا استراتيجيات تناسب نتغلب أكيد على أي صعوبات ممكن تواجهنا أثناء تنفيذ مثل هذا التعلم. وأنا أعتقد أن تعلم النشط هو موجود يعني كدورة في مدارسنا، لكن إحنا تعرضنا له سابقا وكان تم تنفيذ دورات مثل هيك بمسمى التعلم الفعال، يعني مجموعة كثيرة من المعلمين أخذوا أيضا دورة في التعلم الفعال وفي تطبيقهم، يعني إحنا فينا تجارب ناجحة جدا في بعض الغرف الصفية، لا شك في تجارب ناجحة من بعض المعلمين وموجود عندنا وفي نتائج يعني جيدة جدا تنفذ في مدارسنا.
يعني رغم المعوقات في مؤشرات نجاح.
أكيد.
طيب.
يعني أنا بتوقع تنفيذ مثل التعلم النشط في الغرفة الصفية يسهل على المعلم، لأنه ما عاد في إمكانية حاليا إنه نستخدم فقط السبورة والمعلم يعني فقط مجرد ملقب للطلبة، لأنه نوعية الطلبة هنا تغيرت خلال هذه الفترة، في السنوات الأخيرة تغيرت نوعية الطلبة بشكل كثير كبير، وصار الطلبة يعني يجب أن يكون في هناك دور لهم كبير في الغرفة الصفية، ويجب أن يكون دور المعلم موجه ومرشد، ودور الطالب هو الدور المركزي والأساسي في الغرفة الصفية.
طيب ست نداء، كونك يعني أنت منسقة المشروع وتحدثت الست أمل بأمل عن تجاوزنا للمعوقات أو إمكانية تجاوزنا المعوقات، طب يعني على الواقع هنالك كما تفضلت الأخت أمل وقالت بالنسبة لوقت الحصة قد يكون يعني كيف نتجاوز مثل هذه المعوقات، وقت الحصة قلة الإمكانيات، كيف يمكن تطبيقها في بيئات مدارسنا ضمن إمكانياتنا ومتطلباتنا، ونعاني أصلا من مشاكل كثيرة يمكن أن تضغط علينا باتجاه عدم التنفيذ أو عدم الإنجاح هذا المشروع لا سمح الله.
طبعا أهم شيء أنه يكون إحنا عندنا قناعة بأنه هذا مهم وإحنا بنقدر نطبقه، لأنه مرات المعلم نفسه ما بيكون عنده قناعة. بس أنا اللي لامسته بالدورة يعني إلنا ثلاث أيام صرنا ماسين فيها، بالذات امبارح بدأنا بالاستراتيجيات، أنا يمكن بغرفة الرياضيات والمرحلة العلمية، فكانوا المعلمين كتير عندهم تشوق وكانوا هم كتير متفاعلين. فأنا كتير امبارح شعرت بأمل وحسيت إنهم إذا هم نقلوا هاي التجربة للميدان لزملائهم المعلمين وبعدين قدرنا إنه فعلا نطبقها بالصوت رح يكون عندنا نجاح كبير. إحنا كمان امبارح كتير ركزنا ورح نركز كمان في الفعاليات القادمة، إنه إحنا منناقش المعيقات اللي أنت بتقول عنها ومنناقش مع بعض كمان كيف ممكن نحلها. يعني كنا كل واحد يقول شو ممكن أنا كيف بيئة التطبيق وكيف بقدر إني أنا أتغلب عليها. الحلو في هاي الدورات كمان أستاذ أسامة إنه إحنا عم نجمع معلمين مع بعض، يعني مبارح هم كتير كانوا مبسوطين بهاي الشغلة إنه في ناس منهم ما بيعرفوا بعض بالذات اللي مش نفس التخصص. يعني دائما مثلا معلمين رياضيات بيجتمعوا مع بعض، معلمين مرحلة بيجتمعوا مع بعض، بس هلا لأنها الدورة من أول لسادس فاجتمع معلمين رياضيات مع معلمين مرحلة، فكان في تبادل خبرات حلو. معلمين المرحلة طبعا عندهم ممكن أساليب أكثر، معلمين الرياضيات ممكن بيركزوا على المادة أكثر، فإحنا هون نقدر إنه نعمل هذا الانسجام بينهم وهذا تبادل الخبرات، هذا اللي إحنا أصلا بالوزارة وبالتربية كتير بنسعى له. وهاي العناقيد اللي موجودة حاليا بيقدروا كتير المعلمين يستفيدوا منها. يعني أي معلم بيقدر إنه يستفيد من معلم زميله سواء كان بنفس المدرسة أو بمدرسة تانية قريبة منه، وكل إنسان عنده إشي، يعني أنا عندي إشي أنت عندك إشي، فحلو في تبادل الخبرات إنه بنقدر نوصل لإشي كتير حلو. فأنا إن شاء الله متأملة إنه نقدر نغير ولو إشي بسيط في استراتيجيات التعلم وكيف نخلي الطلاب يحبوا المدرسة ويحبوا العلم. هذا أهم إشي عندنا، لأنهم إذا حبوا العلم حبوا المدرسة رح يصير تحصيلهم أفضل.
ممكن أستاذ حاتم ممكن يحبوا الطلاب المدرسة، يعني أخيرا نقول الطلاب حبوا المدرسة صاروا يحبوا يروح عليها زي ما ممكن يحبوا يروح على أي مكان ترفيهي بالتعلم النشط؟
هذا ما نأمل يا أستاذ أسامة، يعني هذا ما نأمل، يعني التعلم النشط يخلق أجواء جديدة داخل الغرف الصفية، يعني تغير الروتين اللي عايشوه الطلاب في فترات طويلة، وبالتالي هذا بتهيأ لي يعني يوجد لديهم السعادة والسرور عندما يكونوا مشاركين في أنشطة فعلا تكون في إطار جديد والهدف منها هو المتعة والتعلم في نفس الوقت. فبالتالي بتهيأ لي أنه هذا فعلا رح يعني يخلي الطالب أو يجعل الطالب يحب المدرسة ويحب المعلم ويقبل عليهما بشكل أفضل مما سبق. بس بحب أضيف كمان أخو سامي بالنسبة للقناعة اللي ذكرتها الأخت نداء، الصحيح يعني إذا اقتنع المعلم بما يعني يمكن أن يفعله داخل المدرسة وهو أن يقوم بدور أكبر مما يمكن أن يقوم به حاليا من خلال هذا التعلم، لأنه رح يتلقى أو يتلقى خلال الأيام الماضية خبرات يعني ذات مستوى طيب، وهذا يسعفه في أن يكون كما عهدنا معلمنا الفلسطيني أنه دائما هو صابر ومعطاء، فإن شاء الله أنه رح يكون أكثر عطاء من خلال الخبرات اللي حصل عليها. إحنا بنعرف أنه هناك صعوبات دائما بتواجه أي مشروع أو أي خلينا نقول أو أي عمل جديد، لكن هذه الصعوبة يجب أن يعني أن لا تجعل الأمر مستحيلا، فبالتالي هذا يتطلب منا جهدا وتضافر من الجميع من الأسرة التعليمية والأهالي والطلبة، فهذا التضافر سوف يساعد فعلا على تحقيق تعلم إيجابي ويصب في إيجاد طلبة قادرين على التعامل مع مشاكلهم الحياتية، مش فقط التعامل مع مشاكلهم الدراسية داخل الصف. وهذا إن شاء الله ما نأمل،
إن شاء الله هذا ما نأمله. هل يمكن أن ينجح ما نأمله؟ هل يمكن أن ينجح المعلمون بتطبيق هذا الدور في أو المناط إليهم في تطوير العملية التعليمية؟ معلمين الكرام، معلماتنا الكرام، المستمعين، الأهالي، كل المستمعين الكرام، أرجو أن تشاركونا في برأيكم إن كان بتصوركم يمكن أن ينجح هذا الأسلوب بالتعليم النشط أم أننا نركن إلى أسلوبنا التقليدي القديم الذي برأي البعض قد خرج أجيالا لا يشوبهم شائبة. فما رأيكم بتطوير التعليم نحو أو اتجاهه نحو التعليم النشط؟ هل يمكن، هل الأمر نظري أم يمكن تطبيقه عمليا؟ نرجو مشاركة مستمعينا الكرام. طب إحنا بنتحدث قاعدين عن يعني الدورة المقامة حاليا تستهدف فئات معينة من الطلاب. يمكن السؤال من هذا المنطق, ومادتين فقط, العربي والرياضيات حسب ما أعرف, صحيح؟
صحيح.
طيب هلا يمكن السؤال على لضيوفنا الثلاثة الفاضل ما يتعلق بنصيب الفئات العمرية أو فئات الطلابية الأخرى ونصيب المواد الأخرى. هذا باتجاه يمكن الست أمل عندها الجواب, ما بعرف إذا حد عنده منكم الجواب. أيضا ما يتعلق بإمكانية تطبيق, إذا كان من السهولة بمكان حسب تجربتكم من خلال الدورة, إنه تطبيق استراتيجيات التعليم النشط على اللغة العربية وتطبيق على الرياضيات رغم يعني عدم تصور هذا الأمر, لكن هل ممكن تطبيقه على بقية المواد, اللغات الأخرى, الاجتماعيات, العلوم؟ يريد أسمع الإجابة منكم اللي بحب يحكي, بس بعد ما نسمع هذا الاتصال من مستمعين الكرام, ومنذكر برقم هاتفنا 0923 1110, ويمكن تواصل على صفحة الفيسبوك, صفحة إذاعة على الفيسبوك.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل, ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا, مين معنا؟
من بيت لحم, أمان.
أهلا وسهلا, معلمة مربية أجيال, إيش تعرفينا بحالك؟ معلمة؟
مربية بيت.
تربت بيت, اهلا وسهلا فيك, تفضلي.
انا ما سمعتش الرأي مضبوط, بس عرفت انه تتكلموا عن يكون في نشاطات للطلاب عشان يكون,
يعني هيك ببساطة الامر انه ممكن يكون في نشاطات, انه تخرج الحصة عن المألوف من خلال ما يسمى بالتعليم النشط. كونك انت مربية وام, ايش بتحكي لنا عن انطباعك مما استمعتي وتصورك لهذا التعليم بطريقة الحديثة وبالطريقة التشويقية الجديدة؟
والله انا ما تبعتش منيح, بس عندي رأي احكي لك.
اتفضل يعني. نسمع رأيك.
زيد فضلك. على أساس أنه أول إشي إذا الطالب حب المدرسة, حب الأستاذ, والطالب نفس الشيء إذا حبت المعلمة وحبت المدرسة, فبكل تسوق بتسمع للدرس للتفسير وللشرح, بتصير هي بتها يعني أنه المعلمة تشرح لها أكثر وتعطي دروس أكثر. في طريقة يعني مثلا أنه بتقدر مثلا إذا كان المدير أو المدير في المدرسة بيقدر يدخل على الصفوف مثلا يسأل مثلا كل صف صف ومجموعة مثلا أنتوا مثلا الصف فلان يعني مين بتختاروا أنه أستاذ أنه مثلا من لشغلة معينة. طبعا لما بيعرف المدير أنه مثلا مجموعة الطلاب يعني اختاروا أستاذ معين, كيف بيصير انه في مجال انه هذا الاستاذ لما بيدخل على الصف بيطلب من الطلاب كل واحد يعني يحكي شو موهبته وشو يعني عنده مواهب على اساس انه يسجلهم يعني يحس الطلاب انه صار في شيء يعني في شغله معينه بتخلي الطالب يكون نشط مش ممل ومثل ما حكيت يحب المدرسه, يوجد انه في اتصال بينه وبين المدرسه يعني يخليه انه كيف يعني يدير باله على يعني يبني كيانه ومستقبله من هذه الناحيه. هلا اذا المدير او المعلمات او الاساتذه دخلوا من الباب هذا من الباب انه الطلاب شو بيحبوا شو مواهبهم شو شو شو, لا طبعا هذه من وراها بيصير نظام لانه بجوز كل طالب يحكي موهبه معينه وطبعا بدها هاي دراسه واتجاه معين.
نعم.
هذا بيخلي انه يصير حافز عند الطالب. مثلا في طالب مثلا هو مش شاطر في ماده معينه ولكن هو هلقيت هو حاس حاله انه في له اهتمام بانه في حدا يهتم فيه انه عنده موهبه معينه نشاط معين
استثمار مواهبهم وتوجهاتهم.
الأستاذ إنه إيه مثلا من هذا الباب يقول له مثلا أنت المادة اللي أنت فيها بدي إياك تشد حيلك فيها أكثر من هيك.
نعم.
من باب إنه إيش إنه سمح له إنه يعني يبين موهبته في مجال إنه في نشاطات بدها تصير من خلال المدرسة ومن هالحكي.
طيب شكرا لك مستمعتنا الفاضلة من بيت لحم. لكن يعني خلاصة ما تحدثت به الأخت المستمعة من بيت لحم بتقول ممكن أنه حب الطالب للمعلم يمكن أن يفعل هذا، يعني خلاصة يفعل عملية تعليمية. يعني قد نجد أن الأمر ممكن له علاقة بعلاقة الطالب بالمعلم. لا أدري إن كان التعليم النشط يخلق هذه العلاقة أم أن العلاقة نفسها إذا خلقت بين الطالب والمعلم قد تغنينا عن التعليم النشط وتغنينا عن هذه الدورات وهذا التوجه اللي ممكن يؤخذ من دول أوروبية، كما طبعا تتهم جميع الدورات بأنها تأتينا من دول أوروبية. هذا نتحدث فيه في نقطة أخرى من الموضوع، لكن هنا النقطة هذه، هل يغنينا حب المعلم أو حب الطالب للمعلم عن هذه التجديدات ونكتفي بتوجيه الطالب نحو العملية التعليمية من خلال هذه الثقة، من خلال هذه المحبة، من هذا الحنان، هذه العلاقة الحميمة؟ مين حابب؟
طبعا أستاذ أسامة أنا بدي أتحدث أولا عن السؤال الأول أنت طرحته. طبعا بشكر ولي الأمر اللي شاركت معنا في البرنامج. بدي أتحدث عن السؤال أنت طرحته، هل هذه الأنشطة فقط خاصة بمبحث الرياضيات ولا عن فقط للصف الأول للسادس؟ بقول إنه لا، هذه الأنشطة وهذا التعلم يمكن تنفيذه لكل الصفوف ويمكن تنفيذه في جميع المباحث، لأن أنا عمالي بتحدث عن تعلم تعاوني يمكن تنفيذه باللغة العربية، يمكن تنفيذه بالاجتماعيات، يمكن تنفيذه بالتربية الإسلامية، بالحاسوب، بلعب الأدوار الأخرى. فكل استراتيجيات التعلم النشط يمكن تنفيذها في جميع المباحث، وأيضا يمكن تنفيذها على جميع الصفوف. وإحنا من خلال العناقيد والفترة القادمة ممكن يكون في عنا يعني تدريب باقي المعلمين على هذا الموضوع، لأنه تعلم النشط مش مرتبط فقط بمبحثين ولا مرتبط فقط بالصف الأول للسادس، بس بالعكس هو ينفذ على جميع المباحث وينفذ أيضا على جميع الصف، لأنه فائدته للمتعلمين كبيرة جدا. يصبح الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية، وبيكون في أنشطة صفية ولا صفية يشارك فيها الطالب بشكل جيد، وبنمي مهارات التفكير عند هذول الطلبة. فيما يتعلق باتجاه الطالب اتجاهات الطلب نحو اتجاه الطالب نحو المعلم، هل هو كافي حتى إني أنا أقدر ببساطة هل اتجاه الطالب نحو المعلم إذا كان جيد يكفي هذا فقط؟ أنا أعتقد أن اتجاهات الطلبة نحو المعلمين، يعني كل الدراسات بتشير لأنه إذا كان اتجاه الطالب نحو المعلم جيد فسيكون اتجاه الطالب نحو المادة التي يدرسها هذا المعلم جيد أيضا. عشان هيك نقول دائما لازم تكون علاقة معلميننا مع طلابهم علاقة جيدة مبنية على الثقة وعلى الـ يعني باستمرار على علاقة جيدة. لكن هي أعتقد أنها لا تكفي أنه تكون العلاقة ما بين المعلم علاقة جيدة، لا، يعني أيضا المعلم من خلال تنفيذه لأنشطة التعلم النشط، من خلال إشراكه للطالب بالغرفة الصفية، من خلال إعطاء أدوار للطالب في الغرفة الصفية، تزداد العلاقة وتكون أفضل ما بين المعلم والطالب، لأنه كل ما كان الطالب دوره بالحصة الصفية قليل احنا بنقول انه اكيد بتكون علاقته مع المعلم الى حد ما علاقه غير جيده. وكثير من المشاكل اللي بتحدث في الغرفه الصفيه او بيعاني منها معلمينا في الغرفه الصفيه من اسبابها انه الطالب اوقات بيكون غير مستوعب للماده التعليميه اللي بيعرضها المعلم، او مش مشترك بالحصه الصفيه، او لا يجد التعلم له معنى، او ليس له دور في الغرفه الصفيه. فاوقات بيكون بتنفيذ بعض المشاكل الصغيره في الغرفه الصفيه اللي بيحاول من خلالها يقول لمعلمه اني انا هنا وانا في الغرفه الصفيه. فنتوقع انه لا، من خلال تنفيذ التعلم النشط راح يكون في يعني اتجاهات الطلبة نحو المعلمين اتجاهات ايجابية وستنعكس على تحصيل هؤلاء الطلبة ان شاء الله.
ان شاء الله نعمل ذلك. طيب ست نداء، استاذ حاتم، يعني فيما يتعلق بالنقطة الثانية ايضا ان حببتم طبعا التعليق على نفس النقطة بالامكان، لكن النقطة الثانية اللي اثارتها الاخت المستمع من بيت لحم برضو ما نغفلها فيما يتعلق بالبحث عن مواهب الطلاب ويعني وتقريبهم من العملية التعليمية. تفضل استاذ حاتم.
انا بحب اكد برضو على ما قالته الاخت امل، انه فعلا هذه اول شيء بالنسبه للسؤال الاول، انه فعلا يعني هذه الاساليب يمكن استثمارها وتوظيفها لكافه الصفوف ولكافه المباحث، ومعلمينا يعني ان شاء الله انهم قادرين على انهم يستخدموا هذه الاساليب كل حسب ما يراه مناسبا، ويمكن ان يؤلف يعني ويولف بين هذه الاساليب في حصة واحدة. أما بالنسبة للقالت الأخت يعني بالنسبة للمحبة والمودة بين المعلم أو هوايات الطفل، أن حقيقة فعلا أنه هذا التعلم يساعد على اكتشاف هذه الهوايات عند أطفالنا من خلال المشاركة في الأنشطة المعروضة أو اللي بيطلبها المعلم، لأنه سوف يكون عنصر مشارك، وبالتالي سوف يبرز من هذا الطفل أشياء قد لا نتوقعها، مثل لعب الأدوار ومثلا حل المشكلات إلى آخره، فقد يبرز منه مهارات لم تكن معروفة لدى المعلم، ومن هنا فعلا يجب أن نبدأ استثمار هذه الهوايات والأخذ بيد الطالب للتعلم وتنمية هذه الهوايات.
يعني من خلال التعلم النشط يستطيع المعلم أن يكتشف هذه الهوايات والمواهب عند الطالب من خلال تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، بالتالي بدون ما أنه يعني كما اقترحت الأخت أنه المدير يكلف أحد المعلمين أو هو يلف على الطلاب ويقول لهم شو هواياتهم.
لا لا لا، الأفضل أنه إحنا نكتشفها، وهذا فعلا
المشارك يعني اسمح لي، قد يكون عند الطالب هواية هو غير مكتشفها، فممكن اكتشافها من خلال الأنشطة هذه.
صحيح
صحيح
صحيح.
طيب أخت نداء، تعليقك على الموضوع.
تعليقي أنا وافق سيد أمل وأستاذ حاتم على اللي قاله، وأنه إحنا فعلا من خلال الطالب لما يبدأ يمارس استراتيجيات التعلم النشط هو المواهب اللي عنده حتطلع، لأني أنا بالتعلم التعاوني مثلا إحنا معنيين أنه كل طالب في المجموعة يبقى له دور، فبالتالي لما كل طالب له دور فهذا الطالب أكيد أنه مواهبه راح تطلع، راح زي ما أنا حكيت في البداية الخجل راح يقل. وفي إحنا للأسف عندنا بعض الطلاب عندهم هيمنة على الصف، عندهم غرور، هلا قدين المعلم بيقدر يحد منهم، فبالتالي في التعلم النشط هاي الظاهرة بتقل، لأنه بتصير الشغل شغل جماعي، إما نغرق معا أو ننجو معا، فبالتالي لما يصير عندهم هذا المبدأ الطلاب بيصيروا كلهم بدهم مجموعتهم تنجح، فبيصير في بينهم تعاون وبيصير في تبادل خبرات، وأهم إشي هي طبعا تبادل الخبرات. بس أنا عندي تعليق إنه ليه إحنا كل المشاريع بتيجي من برا، هلا المشاريع بتيجي من برا ممكن تكون صح، بس ليه بتيجي من برا؟ لأنه للأسف خلينا نكون صادقين إنهم الغرب سابقين كثير في هاي الأمور، لأنه كثير عندهم مجال الأبحاث، يعني هم بيعملوا الأبحاث، النظريات عندهم تطلع من الميدان، بيعملوا أبحاث وبترجع النظريات للميدان، ترجع كمان مرة بعد أبحاث، فكل هاي سواء تعلم نشط أو أي استراتيجيات تعلم عندهم بتكون طالعة من أبحاث، وبالتالي هم مشتغلين كثير في هذا المجال ومشتغلين بأساليب علمية، فبالتالي إحنا مش غلط إننا نأخذ منهم الإشي اللي بناسبنا، أو إحنا نقدر نكيف هذا الإشي حسب بيئتنا حسب عاداتنا وتقاليدنا، فمش غلط إنه إحنا نستفيد من الناس اللي سبقونا في هذا المجال.
طب يعني البعض بيشوف إنه هذه الدورات بتلائم بيئة أوروبية، يعني من محل ما إجت هذه الدورات بتلائم غير بيئتنا، وإنما نأخذها بعد نجاح تجربتها في الدول الأوروبية في بيئاتهم لنطبقها عندنا دون أن نراعي تلك الفروق البيئية الاجتماعية التربوية الاقتصادية السلوكية إلى آخره. يعني هذا عدم توافق المصدر المنشأ ما بين المنشأ وما بين المستقبل كبيئة، يعني ما بيفتت أجزاء كثيرة من النظرية أي دورة أي موضوع، يعني أقصده مش بالتعليم النشط فقط، أي موضوع نتناوله مدام فتحت هذا الموضوع نداء، يعني ما بعرف ما بيكون في عندهم حق إنه مش كل شيء ينطبق عند الغرب يصلح لنا.
أكيد شيء طبيعي هذا أستاذ أسامة، يعني أنا يمكن يعني في دراستي بالخارج أنا كملت ماجستير في أمريكا، فإحدى المساقات كانت عن هذا الموضوع كيف تصمم بيئات تعليمية، فإحنا أخذنا مساق كامل بهذا الحكي، وكان كل الاستراتيجيات اللي استخدمناها هي استراتيجيات تعلم نشط، يعني إحنا طلاب دراسات عليا كنا نطبق هاي الاستراتيجيات، فإحنا ما فيها الاختلافات كتير، التعلم والتعليم في النهاية كنظريات، انت لما تحكي على الدماغ وكيف بيشتغل الدماغ وهاي الامور هي كلها يعني مشتركه سواء عندنا ولا عندهم، حتى انا اطلعت على ابحاثهم وكنت معهم في شغلات كثير، حتى التحديات اللي بتواجه المعلمين تقريبا هي نفس التحديات اللي بتواجههم عندنا، في شويه اختلافات صح، لكن هاي الاختلافات مش صعب انه احنا استاذ اسامه نكيفها، يعني هلا مثلا انا زي ما كنت احكي لهم امبارح، هلا هذا الموضوع هم بيستخدموا التكنولوجيا فيه بشكل رهيب، هلا انا ما عجبت التكنولوجيا واستخدمت، لأني أنا عارفة مش كل مدارسنا فيها تكنولوجيا، لكن ممكن أنا أستخدم شغلات شبيهة بدائل، كنا نطرح في الدورة مبارح البدائل، أنا لو عندي تكنولوجيا عندي حاسوب عندي نت ممكن أستخدم كذا، وهذا بطلع كتير حلو، ما عندي أنا في عندي بدائل، فبالتالي البدائل بتكون مناسبة ومن بيئتنا، وزي ما قلت أنا قبل شوي مش غلط إنه إحنا نستفيد من الناس سبقونا في هذا المجال هم مش أحسن مننا لكن الإمكانيات اللي عندهم أكثر مننا، عشان هيك هم قدروا إنهم يعملوا الحضارة ويوصلوا لأرقى الدرجات بالعلم. إحنا للأسف طلابنا بس يدرسوا عشان العلامة، بس يدرسوا عشان الشهادة. إحنا بدنا طلابنا يدرسوا عشان العلم نفسه، عشان المعلومة. وللأسف لسانا إحنا في مرحلة ندرس بس عشان العلامة.
طب ست أمل، بشوف في بعض المعلمين إنه يعني خبرتهم الطويلة في مجال التعليم تكفيهم هذه الدورات وبتغنيهم عن هذه الدورات وغيرها. بقول لك إحنا يعني خرجنا أجيال وما شاء الله عنهم، فبالتالي يعني يعني هل يمكن أن تغني الخبرة الطويلة عن مثل هذه الإدخالات الجديدة على التعليم؟
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طبعا أستاذ أسامة، يعني بجوز مثل هذا الطرح بنسمع باستمرار من بعض المعلمين، أنه أنا إلي فترة طويلة في التعليم وسنوات خدمتي كثير كبيرة، وأنه أنا يعني ما في حاجة أني أنا أحضر دورة. وبنقول أنه هذا الحكي يعني بصراحة لا، لأنه أنا طول ما أنا عمري بشتغل كمعلم، وطول ما أنا موجود في الحياة بتعلم باستمرار. يوميا بنتعلم، يوميا لازم نجدد المعلومات اللي عنا، ويوميا لازم نجدد المعرفة الموجودة عنا. طلابنا بتغير أعمالهم بشكل سريع جدا، وإحدى التحديات اللي تواجهنا في التربية مع معلمينا كيف ممكن إنه إحنا فعلا مثل هاي التغييرات اللي بتحصل عمال عن طلابنا. لازم يصير في تغيير عنا إحنا كمعلمين حتى نقدر إنه نتعاطى مع هاي الفئة من الطلبة. أنا ما بقدر أرجع الطالب للخلف، لكن أنا كمعلم لازم أمشي خطوات للأمام حتى أقدر أوصل للطالب. اللي حصل بالآخر على فكرة إنه صار في هنا فجوة بين الطالب وبين المعلمين. عندنا طالب رايح المدرسة بده يتعلم، وعندنا معلم أيضا ذهب للمدرسة بده يعلم، لكن صار في العولمة والانفتاح اللي صار عندنا التكنولوجيا والنت والآخري، حصل حسينا إنه صار في فجوة بين المعلم والطالب. فلازم معلمنا باستمرار يضل مقبل على التغيير، ودائما لازم يعني الدورات اللي بيحضرها باستمرار بتسلي معلوماته بيستفيد وبيفيد من هاي الدورات. وباستمرار لازم يكون فينا جاهزية، ولازم دائما نغير بما يتناسب مع فئة الطلبة اللي موجودين هنا في المدارس. أنا حاليا لو بدي أرجع معلمة مرة ثانية ما بقدر أعلم زي ما كنت أعلم قبل 10 و12 سنة، لأنه الطلبة اللي كنت أعلمهم قبل 10 سنين اختلفوا تماما. هاي الفترة صار في مجموعة من الطلبة مختلفين، وأيضا مش ممكن أعلم زي ما تعلمت. فالتغيير هذا لازم نتقبله إحنا كمعلمين، وهذا هو التحدي بالنسبة لنا، إنه إحنا دائما لازم نتقبل طلابنا، ولازم نغير، ولازم نحدث معلوماتنا، ولازم نقدر نصل للطالب بأكثر من طريقة وأكثر من استراتيجية تدريس. الخبرة مهمة، لكن الخبرة إذا توقفت عند حد ما معين بتصير سلبية. إذا ما تطورت باستمرار واكتفيت فقط بالخبرة الموجودة عندي، أنا بتوقع إنه هذا دور سلبي للمعلم. لا، أنا باستمرار لازم أتعلم، باستمرار لازم أبحث عن المعرفة، باستمرار أفتش عن أساليب تدريس جديدة حتى أصل إلى الطلبة، أفتش عن وسائل تعليمية جديدة، أستخدم الكمبيوتر. يعني إحنا حاليا بنقول معلمنا مهما كان عمره لازم يكون عنده القدرة على إنه يوظف الحاسوب بالتدريس، لأنه كل طلابنا بيستخدموا الحاسوب بمهارة حاليا. فعندنا دورات إنتل اللي تقريبا صار حاضرها أكثر من 1000 معلم في المديرية وشغالين فيها. يعني كل معلمين عمالة بنعطيهم دورات إنتل حتى يكون عند المعلم القدرة على إنه يتعاطى مع هذا الجهاز ويوظفه بالغرفة الصفية. إذا بقول أنا أستاذ أسامة إنه الخبرات مهمة، ولكنها لا تغني عن إني أبحث باستمرار عن المعرفة وعن التطوير في عملي حتى أقدر أصل إلى كل طالب.
نعم، هذا ما نأمله. تفضل أستاذ حاتم.
يعني هذه الفئة من المعلمين اللي أعطت فترة طويلة في أو قضت فترة طويلة في العملية التعليمية يعني تحتاج إلى صبر، وأنا وأنا أستطع أن أقدم لهم هذه الخبرات جرعة واحدة. ولا بد فعلا من الصبر والتأني في تقديم الخبرات لهم وانعكاساتها عليهم. يعني نحن نأمل إن شاء الله أنه تتقبل هذه الفئة التغيير، لأن هذه الفئة ليس بالسهل أو باليسير أنها تتقبل التغيير اللي ممكن أنه يعني إحنا نرتقيه مناسب إلا وللعملية التعليمية. فبالتالي لابد فعلا أن نكون حليمين وصبورين على هؤلاء المعلمين إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
هنا ملاحظة أستاذ أسامة، يعني أتمنى أيضا على جامعاتنا إنه كمان الطلاب اللي بيجوا علينا من الجامعات
الفلسطينية إنه يكون فعلا مدربين أيضا على هذه الطرق بالتعليم حتى يكونوا فعلا على جاهزية في المدارس. إحنا حاليا نعطي دورة تهيئة للمعلمين الجدد، لكن نتمنى نوصل لمرحلة يجينا معلم من الجامعة جاهز بطرائق تدريس وأساليب تدريس وأيضا بقياس التقويم وبإدارة صف وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية التعلمية، فعلا يوصل لمدارسنا يكون هذا المعلم عنده جاهزية في هاي المواد وهي المواضيع ومدرب بشكل جيد في مدارسنا، يصل لمدارسنا معلم يعني فعلا تدرب لفترة كافية ومتمكن من أنه يعمل في المدارس اللي تعين فيها.
يعني أنا بجوز الصحيح بالنسبة لموضوع الجاهزية، يمكن بشعر أنه الجاهزية عند المعلم الجديد هي من نقطة انطلاقه من الجامعة إلى ميدان التعليم برغبة للتعليم، مش كونه أنه يعني يبحث عن وظيفة ومصدر للرزق ويعني البحث عن ما يعمل به فقط، إنما الأمر يحتاج إلى فعلا رغبة بالإضافة إلى التأهيل اللي بتدعو إله ست أمل. طب ما تبقى من برنامجنا من وقت البرنامج، دعونا به وباختصار شديد نتعرف أو رأيكم في دور الأهل وأولياء الأمور لإنجاح أهداف هذا التوجه في تطوير التعليم، يعني إلى أي مدى ممكن أن يساعد الأهل في هذا التطوير، إلى أي مدى ممكن أن يستفيد الأهل من هذا التطوير. أتفضل. طبعا
أنا بقول يعني ما يحصل عليه الطالب من خبرات من خلال التعلم النشط أعتقد أنه سوف يظهر في البيوت، يعني من خلال الأدوار التي يقوم بها الطفل داخل غرفة صفية، لأنه زي ما حكينا هذا التعلم يقوم على المشاركة والعمل وعلى الخروج عن المألوف، يعني من خلال تقديم الأنشطة عمليا وبالتالي أو في الغالب يعني حسب الاستراتيجية اللي بيستخدمها المعلم. فبتهيألي عندما يعود الطالب إلى الطفل وطبعا يبدو عليه السرور ويبدو عليه بجوز أنه يعرض للأهل بعض الأدوار إلى آخره، فمن هنا يجب أن يعرف الأهالي ما الذي يدور داخل المدرسة وداخل الغرف الصفية، كيف أصبح هذا الطفل يقبل على التعلم أو على ذكر أسماء المعلمين أو اسم المدرسة، أو على الأقل أنه صار يحدث أهله بصورة أكبر عن الفترة اللي بديها داخل المدرسة. وهذا يعني يجب أن يكون هناك ملاحظة جيدة من قبل الأهالي لما يظهر على ابنهم، ويجب أن يذهبوا ويساعدوا في دعم هذه المدرسة ودعم هذه الاستراتيجية ودعم أبنائهم وتشجيعهم على باستمرارية على المشاركة والتحصيل الجيد ما أمكن.
نعم هذا ما يكون.
كمان أنا عندي مداخلة أستاذ إسلام. أنا كمان بحس إنه الأهل لهم دور إنه كمان يعودوا الطالب إنه يعتمد على نفسه. يعني إحنا للأسف طلابنا التكاليين يعني المعلومة، يعني حتى لو المعلم قال لهم واجب ابحثوا عن هاي المعلومة بأخذها جاهزة، يعني زمان يمكن كان يأخذها من المكتبة هلأ صار يأخذها من الإنترنت. إحنا لازم نعود طالبنا إنه ما يأخذ معلومة جاهزة، هو يبحث يفكر، مش دائما كل شيء عنده جاهز. وهذا عشان هيك هم لما بيكبروا بحياتهم العملية بيتغلبوا، لما هو يتعود من هو صغير إنه هو أنا بدي أبحث عن المعلومة أنا بدي أفكر. يعني إحنا إحدى الاستراتيجيات هي استراتيجية حل المشكلات. يعني امبارح إحنا لما عرضنا هيك فيلم قصير عن أسد بده يظلم على دب صغير، كيف إنه كان تعرض للمشاكل بعديها في آخر لحظة صار لما إجت أمه وأنقذته. فكانت هاي أعطتنا شغلات كيف ممكن أنا أحل المشكلات. هي المشكلة بتعرضتها الطالب مش بس مشكلة في الدراسة زي ما حكى أستاذ حاتم، هي كمان مشكلة في الحياة. فأنا إذا بتصير عندي أنمي التفكير، التعليم الهدف منه مش بس معلومات، المعلومات تنسى مع الزمن، لكن إذا أنا صار عندي طرق في التفكير، صار عندي زي ما حكيت قبل شوي أنا عندي تعاون، كيف أنا أتعاون مع زملائي في حل المشاكل أو في الحصول على المعلومة، أنا متأكدة إنه عمر الطالب ما رح ينسى هاي المعلومات، لأنه كلنا المعلومات اللي أخذناها بهاي الطرق ما بننساها، لكن المعلومات اللي أخذناها بالتلقين تنسى بعد فترة قصيرة جدا.
طبعا ست أمل إذا عندك
يعني أستاذ أسامة بقول إنه دور الأهل طبعا كثير مهم في موضوع التعليم، وأنا كنت أتوقع وأتمنيت إنه يكون في هناك تواصل من قبل بعض أولياء الأمور في هذا البرنامج أيضا. يعني أنا شفت اتصال كان من بيت لحم وما شفتش اتصال من نابلس من أولياء أمور يعني شاركونا في هذا البرنامج. وهي بجوز مشكلة شوي إحنا بنعاني منها، تواصل الأهل معنا في المدارس وبيشكوا منها بعض برضو بعض مديرين المدارس انه التواصل الاهل قليل، لما بيصير في مشكله مع الطالب في المدرسه ممكن بيجي ولي الامر عشان يتابع مثل هاي المشكله، لكن التواصل اخر اللي احنا عمالنا بنبحث عنه مش موجود الى حد ما في 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 بعض الحالات. فدائما احنا بنقول انه يعني الطالب يعني دور الاهل في هذا الموضوع كثير مهم، وفي يعني دراسات كلها بتشير انه في هناك علاقه وثيقه بين دوافع الاهل ودوافع الابناء وبين نظره الاهل للتعليم ونظره الابناء له. فانا كولي امر او كولياء امور لازم يكون لدور كثير كبير بالذات فيما يتعلق، وبتوقع وبتمنى عليك انه يكون في هناك لقاء نبحث فيه عن دور الاهل في هذا الموضوع، لانه دورهم كثير كبير وكثير مساند وكثير يعني داعم للمدرسة لما بيقض الرغبة الداخلية في التعلم عند طفله، لما بيساعده على وضع أهداف صغيرة للتعلم بتوقع أنه ممكن طفله يقدر يوصلها، لما بيخلق عنده حب التنافس وأنه يكون بعملية تقويم ذاتي، لما بيساعده على حفظ إنجازاته وبيتابع أعماله. إحنا بنلاحظ في فترات كثيرة نسبة كبيرة من الطلبة يعني بيروحوا على البيت وبيرجعوا ثاني يوم، في بجوز مجموعة منهم ما فيش متابعة من أولياء الأمور إله، شو أخذت في المدرسة، إيش درست، إيش كان واجبات عليك، شوف عليك واجبات كلفك فيها معلمك. فأنا بعتقد إنه دور الأهل كثير 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 مهم. المدرسة لا يمكن إنها تعمل لوحدها في هذا المجتمع. نعم. وإحنا حاليا عمالنا بنتحدث، وبرضه بتمنى إنه يكون في نقاش آخر حول مجالس التعليم المجتمع اللي عمالنا بنشجع إنه تكون موجودة في معظم عناقيد المديرية، وشجعنا كمان على إنه يكون في هناك يعني التواصل الأكبر. صرنا نتحدث عن المدرسة مؤسسة مجتمعية، لازم يكون في تواصل مع مؤسسة المجتمع المحلي، لازم في تواصل مع أولياء الأمور وتواصل مع آباء الطلبة وأمهاتهم، لأنه دورهم كثير مهم مع الطلبة، ومش ممكن المدرسة تعمل لوحدها مهما حققت من إنجاز، إذا لم يكن هناك دور لأولياء الأمور في هذا الإنجاز لن يكون له مردود فعلي على الطلبة.
نعم، إذا كان حديثنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن دور الأهل في دعم المعلم في العملية التعليمية وطرق التعليم وطرق حل الواجبات والتعاون المشترك، يعني دعونا نستمع في الحلقة القادمة إن كان هناك نية أو فكرة عند التربية والتعليم بأن يكون هناك دورات مشابهة لما يقدم للمعلمين، دورات تقدم لأولياء الأمور. هذا
يمكن بالعكس نحب نرحب عمالنا وبنشجع مدارسنا على أن يكون في تواصل أكثر مع أولياء الأمور.
نعم.
وأن يكون في هناك تشاركية مع أولياء الأمور، بقدم لأولياء الأمور أولياء الأمور بقدموا لي، وبتمنى كمان كمؤسسات تنافس ومنافس يعني البلد الكبيرة. نعم. أنه يكون في كمان نطلع عمالنا على تواصل أكثر مع مؤسساتها ودعم أكثر لمدارسنا من خلال هذه المؤسسات الفاعلة في مدينة نابلس وضواحيها
إن شاء الله. يعني في ختام هذا اللقاء أشكركم مستمعينا الكرام، وباسمكم أشكر سيدة أمل صوفان رئيسة قسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم بنابلس، كذلك نشكر الأخت نداء عرفات مشرفة تربوية في الرياضيات مديرية التربية والتعليم بنابلس منسقة مشروع التعليم النشط، والأستاذ حاتم خديش مشرف تربوي مرحلة أساسية ومدرب في هذا المشروع. مدرب
شكرا لك أستاذ أسامة، شكرا كثير لكم على جهودك.
الله يبارك فيكم وشكرا لكم أيضا لكم مستمعينا الكرام. شكرا يا أستاذ حاتم. شكرا يا سيد نداء. ولكم مستمعينا الكرام الشكر موصول لنتفاعل في الحلقة القادمة إن شاء الله حول دوركم أنتم أيها الأهل، دوركم في دعم العملية التعليمية، وكما قالت الست أمل صوفان نحتاج العملية التعليمية تحتاج ليس فقط إلى المعلم وإنما أيضا إلى الأهل. إلى أن نلتقي في هذا الموضوع المهم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، لكم منها تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرض قادها العلماء لا ترتاح للجور،
لأن العلم يجعلها رقاب الخير والطهر، علوم الكون قوتها بدور الدين إرداد،
لأن العلم ذو